السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثاني من شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. تكلم المصنف عن حال المؤمنين وأن الله يسر لهم اليسر وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. هؤلاء الذين اصطفاهم الله جل وعلا لعبادته ولطاعته، فاكتفوا بالحلال عن الحرام، فلم يرتكبوا المحرمات، بل استغنوا بما أحل الله لهم عن كل هذا. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال في الموضوع الذي يقصد، يعني مهما يكن من شيء. قال وهو يدعو ربه: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. فإنك سألتني، يقصد أبا محفوظ، أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك ومن تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله جل وعلا، أو دعا إليه، ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. طيب، المصنف الآن يقول سبب تأليف الرسالة أنه لما طلب منه قام بعمل ذلك لتعليم ذلك للأولاد والصبيان. ونحن نقول دائما لمن يقومون على المراكز العلمية والمعاهد العلمية والكتاتيب ونحوها: علموا الأولاد العقيدة إلى جانب دراستهم للقرآن. طيب، قال: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة. فيا إخوة، أقول دائما الذين يعلمون الأولاد القرآن والعلوم الشرعية هم صفوة الله في خلقه، هم دعاة إلى الله ومبلغين عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم حملة لواء هذا الدين، فكونوا منهم. ومن كان منكم أسأل أن يبارك فيهم وأن يبارك في أولادهم وذرياتهم وأن يصب عليهم خير صبا صبا. فأنت تحمل راية دين الله التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا ربنا به. طيب، وحدود الشريعة ليرادوا عليها، يعني ينشأوا عليها ويتمرنوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. هو ورد حديث لكنه ضعيف في هذا الأمر بهذا اللفظ، لكن قرره المصنف هنا رحمه الله تعالى. وأن تعليم شيء في الصغر كالنقش على الحجر، وهذه حقيقة. حينما نحفظ الأولاد وهم صغار ونعلمهم أمور الشريعة يكونون قد نشأوا على ذلك ولله الحمد، فلا يستطيع أحد أن يغيرهم بسهولة. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. طيب، كما قلت، لو الطفل كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منها على ما كان علمه أبوه أو شيخه كذلك. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. فهناك أعمال للقلوب وهناك أعمال للجوارح. أعمال القلوب كالمحبة والتوكل والخشية والإنابة والخوف، أما أعمال الجواهر الظاهرة كالصلاة والصيام والذكر والجهاد. قال: وسأفصل ذلك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ما شرطت ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة من الله جل وعلا، يعني ثناء من الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو العالية في صحيح البخاري: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. والآل هم أتباع نبي على دينه، والخلاف فيه مشهور، لكن قال الإمام النووي: اختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، أظهرها هو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة. القول الثاني هم بنو هاشم وبنو المطلب، والقول الثالث هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، والأول ما رجحه النووي وغيره رحمه الله تعالى. والصحب الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. طيب، أول باب ذكره المصنف المنهج، يتكلم عن المنهج في إثبات أسماء الله وصفاته، وهو باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له. إذن لا يصح قول بلا اعتقاد، ولا يصح اعتقاد بلا قول. أن الله واحد كما قال الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا شبيه له، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ربنا جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له. إنه منزه عن العجز وصفات النقص سبحانه وتعالى. قال تعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال الله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا شريك له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: لا شريك له. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، فهو الأول والآخر، يعني لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. فلا يستطيع أحد أن يعرف كيفية صفات الله، كما جاء رجل إلى أنس، إلى مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا، الراوي يقول: ما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق القوم يجعلوا ينتظرون ما يأتي فيه منه. فسري عنه وقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. طيب، الكيف لا نعلمه. لماذا؟ خذوا هذه القاعدة، مفيدة جدا في هذا الأمر. أنت لم ترى الله، ولم ترى شبيها لله ولا مثيلا لله حتى تستطيع أن تتصور الصفة، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تحكم على كيفية الصفة، لأنك لم ترى الله، ولم يرى أحد الله جل وعلا في الدنيا. ثانيا، لم ترى شبيها لله أو مثيلا لله سبحانه، أن يكون له شبيه أو مثيل. يعني مثلا لو قلت لك مثلا الثلاجة، هناك ثلاجة بمليون ريال مثلا، فستقول: ثلاجة بمليون ريال، أنت لم ترها. لكن لو قلت لك ثلاجة بمليون ريال، ما الذي سبق إلى ذهنك؟ أنت رأيت ثلاجة قبل ذلك، سواء بجنيه أو بعشر جنيهات أو بريال أو بريالين، فتعلم معنى الثلاجة أنها تثلج ويكون فيها كذا ونحو ذلك. لكن هذه الأخرى سيكون فيها بعض المميزات الأخرى، فأنت رأيت مثيلا لها أو جنس الثلاجات، فاستطعت أن تسقط ذلك على الثلاجة الغالية، لكن مع الفرق في المثال. أنت لم ترى الله سبحانه، مع فرق المثال ولله المثل الأعلى، أنت لم ترى الله، كيف تكيف صفات الله جل وعلا وتشرحها وأنت لم تره؟ ثم لم ترى مثيلا لله، لأنه لا مثيل له ولا شبيه له، وليس هناك من جنس الآلهة، لأنه لا إله إلا الله. فكيف يعني تذهب إلى تكييف صفات الله فتجسم أو تنفي تعطل؟ لابد أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يتفكرون في كيفية ذاته سبحانه. فأهل السنة والجماعة يفوضون كيفية الصفة، لكن أصل الصفة يثبتونها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسبحانه وتعالى لا يتعبه حفظ ولا يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيهما، بل هذا أمر سهل عليه، فهو العلي في ذاته وفي صفاته، العظيم في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.